وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن أركان الإسلام التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي خمسة، وهذا أمر معلوم لكل مسلم أن الإسلام يقوم على خمسة أركان، كما أن الإيمان يقوم على ستة أركان. وأعظم أركان الإسلام الشهادتان، أو يقال له الشهادة، المقصود بها شهادة التوحيد، ويدخل فيها الشهادة بالرسالة لخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير محاديث، كحديث عبد الله بن عمر المروي في الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذه رواية البخاري، وجاء في رواية أخرى تقديم رمضان على الحج. وجاء أيضا بيان هذا في حديث جبريل المشهور، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكنا قد ذكرنا أن هذا الحديث حديث جبريل الذي جاء فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الصحابة أمر دينه، هو من الأحاديث المعروفة التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله وأولوها عناية وأهمية، حيث ذكروا هذا الحديث في كتبهم الكثيرة وفي مصنف الحديث، منها صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وقد أورده الإمام النووي رحمه الله في أحاديثه الأربعين المشهورة، وهو ثاني حديث ذكره في هذا الكتاب بعد الحديث الأول الذي هو حديث العمل بالنية. والمؤلف رحمه الله تعرض لبيان الركن الأول وهو الشهادة، وتكلمنا على معناها أو على بعض معانيها في الدرس الماضي. وبعد أن بينا أركان الإسلام ذكر أدلتها، الدليل على أن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله من أركان الإسلام، وهذه طريقة تبناها المؤلف في هذا الكتاب المختصر الوجيز المليء بالمعاني العظيمة، لأن المؤلف رحمه الله يذكر المسألة ويشرح معناها ويذكر لها الدليل، ويذكر لها الدليل من الكتاب أو من السنة، كما سبق وأن عرفنا ذلك لما سرد أنواع العبادة، فكان يقول: دليل الاستغاثة إذ تستغيثون ربكم، دليل الاستعاذة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، دليل الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى غير ذلك. فكل ما ذكره يذكر دليله المستمد من الكتاب أو من السنة أو من كليهما. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر أيضا دليل الشهادة، يعني شهادة التوحيد. ما هو الدليل على هذه الشهادة؟ والحق أن الأدلة كثيرة، الأدلة في إثبات شهادة التوحيد كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدلة على نوعين، منهما هو صريح كما جاء في حديث معاذ: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي بعضها لم يأتي بالتصريح، وإنما بالتلميح والإشارة والفهم والاستنباط، كاستدلال المؤلف بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فهذه الآية فيها الإشارة إلى التوحيد، لأن في قول إني براء هذا فيه نفي الإلهية الحقة لما سوى الله سبحانه وتعالى، فيها معنى لا إله إلا الذي فطرني أي إلا الذي خلقني، وهذا فيه معنى إلا الله، إذن فهي إشارة إلى شهادة التوحيد، ولكن ليس فيها اللفظ الصريح الذي يدل على ذلك. والمؤلف رحمه الله ذكر في دليل الشهادة آية عظيمة، هي آية آل عمران، آية سورة آل عمران. فقال المؤلف رحمه الله: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية الكريمة تشهد بشهادة التوحيد، وأنها أعظم شهادة في الوجود، لأنها من أعظم شاهد وهو الله والملائكة وأولو العلم، وفيها أعظم مشهود به. المشهود به هو شهادة التوحيد، إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى ونفيها عما سوى الله سبحانه وتعالى. فهذه أعظم شهادة في الوجود، وفيها التنويه بالعلماء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر شهادته مع شهادته قرن بها على أعظم مشهود به، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته ووجوب الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى في العبادة. وكلمة شهادة أو وكلمة شهيدة التي افتتح الله سبحانه وتعالى بها هذه الآية تفيد معنيات، لأن الشهادة أو لفظ الشهادة فيه معنى الرؤية والمشاهدة، وفيها معنى العلم. فتقول شهد الشيء إذا رآه بعينه ورآه ونظر إليه، مأخوذ من المشاهدة، من مشاهدة الشيء رؤيته. وفيه معنى علم، والمقصود هنا شهد الله أنه لا إله إلا الله الشهادة العلمية، لأنها المبنية على علم. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العلماء من جملة من شهدوا بهذه الشهادة العظيمة، لأنها شهادة الحق. وشهادة التوحيد ينبغي أن تكون على علم وعلى يقين، علم بها ويقين لصاحبها. ولفظ الشهادة يتضمن أربعة أمور: أولا يتضمن الاعتقاد، لأنه لا يمكن الإنسان أن يشهد على شيء دون أن يعتقده، دون أن يكون هناك اعتقاد سائدا في قلبه. وهذا الاعتقاد نابع عن علم ويقين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فأعلم أنه لا إله إلا الله. ويتضمن معنى شهيدا معنى آخر، وهو التكلم بما شهدت به، لأنه لا يكتفى بالاعتقاد دون أن يكون هناك بيان ونطق وإعلام. ولهذا الشاهد على الشيء لا يمكن أن نسميه شاهدا إذا كان يعتقد صحة ما رأاه أو ما علمه دون أن ينطق به، لأن الشاهد يستدعى ليدلي بشهادته. إذن فلابد من نطق، إذن عندنا اعتقاد وعندنا نطق، ثم يأتي أمر آخر وهو العلم، أن تكون معتقدا متكلما. وهذان الأمران ينبغي أن يكون على علم، علم بما تعتقد وعلم بما تنطق به، علم بما تنطق به. إذ لا يعقل أن ينطق الإنسان بشيء يجهله. إذن فمعنى الشهادة يتضمن اعتقادا، ويتضمن كلاما أي إخبارا وإعلاما، ويتضمن علما، والأمر الرابع يتضمن الإخبار، لأن الشاهد لا يسمى شاهدا إلا إذا أخبر غيره بما شهد. ولهذا الله سبحانه وتعالى في كلمة التوحيد عبر عنه بهذا اللفظ شهد. فنقول معنى شهد الله أنه لا إله إلا الله بمعنى أني أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر، لأنه إذا اعتقد الإنسان هذه الكلمة ونطق بها وعلمها فينبغي عليه أن يبلغ، وينبغي أن يشهد على هذا الذي اعتقده ونطق به، وهو ما يعرف بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إذن أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر كما أخبر الله سبحانه وتعالى بأن لا إله إلا الله، وتقرر ذلك لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدليل الشهادة هو هذه الآية التي استدل بها المؤلف، يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن شهد معه أجل خلق الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وأنه سبحانه وتعالى قائم بالعدل والقسط فيما بين الناس. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا تقرير لمعنى كلمة التوحيد الذي ذكرها أولا في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر دليل الشهادة شرح معنى الشهادة فقال ومعناها لا معبود بحق إلا الله. إذا قيل لك ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ كلمة لا إله إلا الله فيها أربعة ألفاظ: لا إله إلا الله. قال ومعناها لا معبود. لا معبود معنى لا مألوه، لأن كلمة إله معناها عدم، فالإله هو المألوه والمألوه هو المعبود. لكن المؤلف هنا بين وقيد، قال لا معبود بحق إلا الله. ولهذا لما نقول لا إله إلا الله ما معناها؟ معناها لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله. لماذا نقول بحق أو حق؟ لأن المعبودات من غير الله سبحانه وتعالى موجودة وهي كثيرة، كمن الناس مثلا من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد الأشخاص. ولكن هذه العبادة هل هي عبادة حق أو عبادة باطلة؟ هي عبادة باطلة. ولهذا كلمة لا إله إلا الله ليس معناها لا معبود إلا الله، لأننا لو قلنا هذا توجد آلهة غير الله تعبد، لكن نقول لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله. ولهذا إذا قلت لا، ولا يقول النحاة أنها نافية للجنس وهي لابد لها من اسم وخبر لأنها تحل محل إنا، لابد لها من اسم ولابد لها من خبر. قالوا ما خبر لا هنا؟ هي كلمة الحق، تقول لا إله، فإله هنا هو اسم لا، لأن لا تقوم مقام إنا، والخبر غير موجود في هذه اللفظة لا إله إلا الله في هذه الكلمة. الخبر محذوف تقديره لا إله حق، فإله اسم لا وحق هو خبر، خبر لا. فهذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. كلمة إلا استثناء، هي أداة استثناء. والعلماء قالوا أن ما يأتي بعد إلا إذا كانت بعد اللام النافية للجنس فإنها تفيد معنى زائدا وهو الحصر والقصر، وهو الحصر والقصر بمعنى لا إله إلا الله وهو إثبات الإلهية الحق. لا إله حق إلا هو سبحانه وتعالى. وأما الإلهية التي تكون لغير الله سبحانه وتعالى فهي إلهية باطلة وليست إلهية حق. ولهذا قال العلماء عن كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات. فكلمة لا إله هذه ما هي؟ هي نفي، لكن هل هو نفي عام أو نفي خاص؟ هو نفي عام، لأن لما تقول لا إله يعني ليس هناك إله إلا الله سبحانه وتعالى، فتنفي الإلهية عن ما سوى الله سبحانه وتعالى. وإلا الله هذه إثبات خاص. لماذا؟ لأن فيها إثبات الإلهية لله سبحانه وتعالى له وحده لا شريك له. ولهذا قالوا فأولها نفي العبادة عن كل ما سوى الله يعني في كلمة لا إله، وفي آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا المؤلف رحمه الله قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فخبر لا تقدير حق. بعض الناس أو النحاة يقولون أن الخبر المحذوف هنا تقديره موجود، أي لا إله موجود إلا الله، وهذا بالحق في الحقيقة كلام باطل. لماذا كلام باطل؟ لأن هذا في الحقيقة مأخوذ من كلام المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام الذين يعرفون الإلهية أو يعرفون الإله بأنه هو القادر على الاختراع. ونحن لو قلنا لا إله موجود إلا الله ما نكون قد حققنا التوحيد المطلوب، لأن لو قلنا بأن هذا الخبر خبر لا الذي هو هذه الكلمة كلمة موجود بدل حق لا نثبت فيها إلا توحيد الربوبية، يعني كأننا قلنا لا ليس هناك إله يوجد إلا الله سبحانه وتعالى. ومسألة توحيد الربوبية أو الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى أو بأنه سبحانه وتعالى هو القادر على الخلق والقادر على الاختراع هذه يؤمن بها المشركون. أبو جهل مات على الشرك وهو مخلد في نار جهنم، وكذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن ولم يدعن الإسلام ومات على الشرك على دين أبائه وأجداده. ولكن هل هؤلاء وأمثالهم كانوا لا يؤمنون بوجود الله؟ كانوا يؤمنون بوجود الله، وكانوا يقرون ويعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي رزقه، وأنه الواحد سبحانه وتعالى في ملكه وفي تدبيره، يعلمون هذا. ولكن الذي وقعوا فيه وجلب لهم الكفر وأوجب لهم دخول نار جهنم هو كونهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، وإنما يجعلون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى يتقربون إليها ويجعلونها في مقام الإله بزعمهم أنها توصلهم إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله سبحانه وتعالى المعبود. ولهذا قلت المؤلف رحمه الله لما شرح معنى لا إله إلا الله قال لا معبود بحق، وليس لا, 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 لا معبود أو لا إله موجود إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى موجود، وهذه ليس محل نقاش، وإنما المسألة هنا في مسألة العبادة، أي لأن إله هي بمعنى معبود، فلا معبود بحق يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك لا إله نافي لجميع ما يعبد من دون الله. لما تقول لا إله إلا الله فإنك تنفي جميع ما يعبد من دون الله، كل من يقول أنا إله أستحق أن أعبد فكلمة لا إله تنفيها عنه. إذا قلت إلا الله قال مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. هم يعترفون بأنه لا شريك لله عز وجل في ملكه، ولكن في العبادة يجعلون مع الله سبحانه وتعالى الشركاء، فكلمة لا إله إلا ترد عليهم هذا الاعتقاد الفاسد. لا إله بمعنى أنك تنفي، هذا نفي عام، تنفي جميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى إلا الله سبحانه وتعالى. إلا الله تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى، وهذه هي كلمة الإخلاص، هذه كلمة الإخلاص يعني كلمة لا إله إلا الله، وهي شهادة التوحيد. ثم المؤلف رحمه الله قال وتفسيرها الذي يوضحها، يعني تفسير كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص التي هي كلمة التقوى التي هي العروة الوثقى، وسمها الله سبحانه وتعالى بألفاظ كثيرة وبمسميات كثيرة في الكتاب والسنة. كلمة لا إله إلا الله يفسرها قال قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إبراهيم شيخ الأنبياء وإمامه خليل الرحمن وهو من أولي العزم من الرسل، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي به لأنه إمام الحنفاء، وقد اتخذه الله سبحانه وتعالى خليلا، وهو أفضل نبي وأعظم رسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتأسى بالأنبياء وخص إبراهيم بالاقتداء والتأسي، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وهنا بين الله سبحانه وتعالى ما كان عليه إبراهيم من التوحيد الخالص وما كان عليه من الثبات في قول لا إله إلا الله والدعوة إليها. وإذ قال إبراهيم لأبيه، أب إبراهيم كان كافرا ويسمى آزر، قال إبراهيم لأبيه وقال أيضا لقومه، وقوم إبراهيم كانوا من بابل، من بابل، وكانوا يعبدون الأصنام، وملكهم في ذلك الوقت يدعى النمرود. فإبراهيم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه قال لأبيه الكافر ولقومه الذين عكفوا على عدد الأوثان والأصنام من دون الله قال إنني براء مما تعبدون، إنني براء، براء مأخوذة من البراء وهو التبرك والابتعاد والمجانبة الذي هو ضد الولاء، وكلمة براء أبلغ من بريء، لم يقل إني بريء وإنما قال إني براء مما برئ منهم مما يعبدون، لأنهم كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، إنني براء مما تعبدون. فقول إبراهيم إنني براء مما تعبدون التي قالها لأبيه وقومه هي معنى لا إله، أي هؤلاء الذين تعبدونهم أنا بريء منهم، لا أعترف بما تعترفون به لما نسبتم العبادة لهذه الأوثان والأصنام التي لا تستحق أن تعبد. ثم قال إلا الذي فطرني، فطرني بمعنى خلقني وافتدرني بالخلق وحباني بنعمه، إلا الذي فطرني، كلمة فطرني فيها معنى إلا الله. إذا قولوا إنني براء مما تعبدون إن الذي فطرني فمعناها لا إله إلا الله. إن الذي فطرني، قال بعض العلماء وذكر كلمة فطرني التي هي بمعنى خلقني لبيان أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي يخلق، والذي يخلق هو الذي يستحق أن يعبد. بمعنى آخر أو بمعنى المخالفة، الذي لا يخلق لا يستحق أن يعبد، وهذه الأوثان التي يعبدونها لا تخلق وإنما تخلق، هي مخلوقة وليس لها القدرة على الخلق. فقولوا إلا الذي فطرني أي أن الله سبحانه لما كان قادرا على الخلق فهو الذي يستحق أن يعبد، فهي كلمة عظيمة. قالوا ولهذا قال إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذه كلمة إلا العلماء علماء النحو يسمونها لام التبريعة، إلا الذي فطرني فإنه سيهديه، فإنه سيهديه لأنه هو سبحانه وتعالى هو الذي يوجهه ويرشده إلى الصراط المستقيم، إلى الملة المستقيمة، إلى الدين القيم الصحيح. قال إلا الذي فطرني فإنه سيهديه، ثم قال سبحانه وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعلها كلمة أي إبراهيم جعل هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، وكان كلمة لا إله إلا الله في الحقيقة هي جملة، لكن قال العلماء أن الكلمة قد تطلق على الجملة، الكلمة قد تطلق على الجملة. الدليل هذا لأنه قال لهم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه الحقيقة جملة مكونة من كلمة، لكن قد يطلق العرب الكلمة على الجملة كقول الله سبحانه وتعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة، وهي جملة في الحقيقة لأنه يقول يوم القيامة رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، قال تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. فهذه الكلمة بإجماع المفسرين من السلف أن الكلمة التي تركها إبراهيم في عقبه بمعنى في نسله وذريته يتوارثونها صاغرا عن كابر إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم هي كلمة لا إله إلا الله، المترجم عنها بقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ولهذا قال العلماء كلمة لا إله إلا الله فيها نفي وفيها إثبات، فيها ولاء وفيها براء، فيها تجريد وفيها تفريد، يعني تجريد الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى إلا لله تبارك وتعالى، وفيها تفريد الإله سبحانه وتعالى بالعبادة وبإخلاص العبادة له دون ما سواه. وجعلها كلمة أي هذه كلمة لا إله إلا الله في عقبه في نسله.